السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. تحدثنا في الحلقتين السابقتين في محور هو المحور الأول من هذه السلسلة من الحلقات، والتي عنوانها كيف تحولت إيران إلى التشيع المتطرف. وكان الحديث في محور عنوانه كيف تحولت إيران إلى هذا التشيع ضمن هذه السلسلة الكبيرة. تحدثنا عن أركان وأساسات الطريق الصفوي، وأوضح ضيفنا الكريم أن هذه الباقة من الحلقات كما قلنا سلفا ستتناول قضايا ثلاث: كيف تحولت إيران إلى التشيع المتطرف، ثم صراعات الشريعة الظاهر والحقيقة أي الباطن وثقفنة التشيع فارسيا، وبعد ذلك إطلالة على إيران اليوم وقراءة استشرافية لمستقبل إيران في المنطقة. في الحلقة الماضية تحديدا تناولنا باختصار تاريخ رئيس العائلة الصفوية الشيخ صفي الدين الأردبيلي المتوفى سنة 1343 من الميلاد. في هذه الحلقة نستكمل معكم اللقاء، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الدكتور عادل عبد الله المفكر والباحث الكبير. أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله بي.
يعني سعادة الدكتور، حينما نتحدث عن إيران والتحول إلى التشيع المتطرف، بينتم أن هذه سلسلة واسعة، وقد بينا الآن لمشاهدينا التسلسل الذي سنسير فيه والذي أوردتموه في حلقات ماضية. لكن في البداية كنا قد توقفنا عند صفي الدين الأردبيلي والدور، أو كيف بدأت فكرة التشيع تنطلق مع بداية الأسرة أو العائلة الصفوية. نذكر بداية ثم ننطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني كما قلنا من قبل أنه التشيع بصبغته التي أتى بها، الصبغة الصادمة التي أتى بها إسماعيل شاه الصفوي، لم تكن من إرث صفي الدين الأردبيلي، ولا من إرث ابنه صدر الدين الأردبيلي، ولا من إرث حفيده علي شاهبور وسيهبوش، ولا من إرث ابنه إبراهيم. التحول بدأ مع حفيده حيدر، حفيده الجنيد، ثم حيدر، ثم إسماعيل شاه الصفوي.
نعم.
توقفنا عند التحولات السياسية والتحولات الاجتماعية ودور الزوايا الصوفية في قضية العقيدة الجبرية وجعل الإنسان كالريشة في مهب الريح. ولكن أريد أن يعني أقفل باب صفي الدين الأردبيلي بعد يعني قبل موته. من الطرف العجيبة،
نعم،
أنه كما قلنا السلطنات كانت تختلف سريعا، وهناك نزاعات سياسية على السلطنات، وقلنا المملكة الإلخانية شبيهة تماما بمملكة الطوائف، فكانت كل إقطاعية أو كل محافظة أو كل مدينة تعلن نفسها أو يعلن حاكمها نفسه ملكا على إيران. من الطرف العجيبة في آخر مرحلة المملكة التيمورية، وكانت مملكة التيمورية مملكة ضخمة، يعني ممكن أن نشير هنا في الكتاب الخرائط التي أتينا بها حجم المملكة التيمورية إلى أين وصلت، وهي كانت يعني ضخمة جدا إلى درجة يصعب على الراجل أو الذي يعني يحاول السباحة في إيران. يعني هذه على سبيل المثال،
نعم،
المملكة الإلخانية. لو يلاحظ هنا، يلاحظ المملكة الإلخانية التيمورية مملكة كبيرة جدا شاسعة الأطراف. يعني لاحظ من الحدود هنا، هذه ديار بكر هنا، وتمشي إلى الناحية السورية اليوم، يعني تدخل الأراضي السورية، تأخذ بغداد إلى شط العرب، ثم تأخذ هذه بحر الخليج إلى الحدود أحمد آباد، إلى الحدود الباكستانية الآن، وتدخل على الحدود الهندية، ثم تدخل على الأرض المغولية، ثم تدخل إلى آسيا، وهذه أرض يعني كبيرة جدا لروسيا اليوم. هذه المنطقة كلها كانت المنطقة التي تسمى بالمملكة التيمورية، وهي منطقة شاسعة كبيرة جدا. هذه المنطقة كان يتنازع عليها سلاطين كثر يتنازعون يعني عليها السياسة، ويتنازعون عليها السلطنات، ويدخلون في حروب حقيقية فيها قتل وفيها دماء وفيها شاهد الكلام أنه من المرحلة الطريفة جدا في آخر عهد صفي دل الأردبيلي هناك شخص يهودي، شخص يهودي
نعم.
عندما يقول الجبرية وقضية التسليم لكل حاكم، كان شخص يهودي هذا يعمل عطار يعني عنده
نعم.
محل عطار، ولكن عالج أحد التيموريين فقربه فصار وزيرا للديوان
نعم.
وزير الديوان السلطني نعم. هذا الرجل يقال له رشيد الدين فضل الله، رشيد الدين فضل الله
نعم.
العجيب أنه كان هذا وزير الديوان لغازان خان ثم لابنه، ابن هذا الجايتو يسمى الجايتو الجايتو الإلخاني، حكم عام 1305 تقريبا ميلادية. هذا كان بالمناسبة الذي قلت له عنه في الحلقة الماضية إنه بدأ متنصرا ثم أسلم وبدأ صوفيا ثم انقلب شيعيا ثم قبل أن يموت انقلب مرة أخرى إلى السنية. هذا الرجل في مرحلة التشيع وأراد الدعوة إلى التشيع لقب نفسه بلقب خدابنده يعني عبد الله
نعم.
فلقبه الإيرانيون، وهنا الشاهد، لقبه نعم. الإيرانيون لقبه الإيرانيون خاربنده بمعنى الحمار يعني عبد الحمار. فلاحظ الإيرانيين نتكلمها خدابنده لأنه دعا للتشيع
نعم.
فرد عليه الإيرانيون بخاربنده بمعنى
يعني رافضين للتشيع
نعم،
رافضين
المجتمع
رافض
الدولة
نعم.
الدولة التيمورية التي رأيت الآن
نعم.
سعتها الكبيرة كان الشعب أو الإيرانيون يرفضون قضية التشيع حتى من الحاكم نفسه
نعم.
إذا دعا للتشيع فهو دعا نفسه أو لقب نفسه بخدابنده لقبوه بخاربنده. فالشاهد أنه هذا رشيد الدين فضل الله اليهودي أعلن وزير الديوان أعلن أنه من مريدي صفي الدين، من مريدي
صفي
الدين، وقبله صفي الدين وبارك أعماله. وكان من القضايا العجيبة أنهم يأتون دائما في الأعياد والمناسبات يأتون بالغلة، يأتون بالهدايا. وأنا أريد أن أعطيك جردة هنا ذكرها وثيقة تسمى وثيقة رشيدي، وثيقة رشيدي ذكر فيها بعض الهدايا التي يعطيها هذا فضل الله رشيدي إلى الزاوية، فقط زاوية الأردبيلي، نعم مريد زاوية الأردبيلي، هذا يهودي الآن
نعم.
لاحظ في عيد من الأعياد ماذا أعطاه. تقول الوثيقة أنه الخاج رشيد الدين قدم إلى أعتاب الشيخ الجليل صفي الدين الأردبيلي بمناسبة أحد الأعياد، لاحظ 15,000 كيلو جرام قمح، 15. أنا أتكلم عن عيد واحد فقط
نعم.
هذه يعني ماذا أعطاه في عيد واحد فقط
نعم.
يعني تخيل أنت معي بعض المريدين، يعني كيف لو السلطان أعطاه، كيف لو التجار أعطوه، فما هي الغلة التي يحصل عليها في هذه الزاوية هذا الشيخ
نعم.
هذا فقط وزير الديوان
نعم.
15,000 كيلوغرام قمح، 30,000 كيلوغرام رز أبيض مقشور
نعم،
رز أبيض يعني
ليس شعير
ليس شعير 1600 كيلو جرام سمن بقري
نعم
3200 كيلو جرام عسل، 3200 كيلو جرام عسل يعني يصبح تاجر 400 عصير 400 يعني جرة عصير، وهذا يعني 400 جرة عصير هذا يعني اللي يسمى العصير يعني الدبس
نعم
دبس التمر
نعم
400 كيلو جرام سكر و 400 كيلو جرام سكر نبات مصري
نعم،
وأيضا 30 رأسا من الثيران و 130 رأسا من الخرفان و 1900 وزة و 600 دجاجة و 30 قربة ماء ورد، وأعطاه فوق هذا كله 10,000 دينار ذهبا ما يصل وزنه إلى 75 كيلو جرام ذهب صافي
نعم.
هذا في عيد واحد فقط من أحد المريدين وزير الديوان أعطاه هذه، كيف السلطان، كيف التجار، كيف باقي المريدين. تخيل معي حجم الثروة التي يحظى بها صفي الدين الأردبيل الذي توفي عام 1334 ميلادية. إذن نحن أمام مرجعية وأمام إقطاعيات وأمام مريدين وصل لما مات صفي الدين الأردبيلي وصل مريديه في الزاوية إلى 250,000 نسمة، ومساحة جغرافية من المريدين كأنه دولة تماما، يعني تفوق مساحة مصر المساحة التي فيها المريدين. إضافة لذلك هذه الموارد المالية التي تأتي تباعا على الهدايا والعطاءات. الآن نأتي إلى قضية مات صفي الدين الأردبيلي، إذا تتوقع الذي يأتي بعده ماذا يملك؟
نعم، لابد أن يسير على نهجه.
هو يملك حقيقة إمبراطورية مالية.
نعم بالطبع.
بموازين ذاك الوقت.
بالطبع.
ويملك مرجعية روحية. ويملك سلطة مقرونة بسلطة السلطان. بل يملك المباركة للسلطان وأشياء السلطان وحاشية السلطان. إضافة لذلك المباركة التي تكون للتجار وإلى الغزاة وإلى فراد الناس.
نعم يقربهم إلى الله زلفى.
لأنه هو الوسيط.
نعم.
إضافة لمداخيل الأضرحة التي يعني على سبيل المثال إيران اليوم تجني من خلف ضريح الإمام الرضا ملياري دولار سنويا. من ضريح الإمام الرضا فقط ملياري دولار.
استثمار.
نعم استثمار. الأموال يعني تخرج الأموال يوميا بشول. شوال يعني شوال أموال تخرج من الضريح. إذن الفترة هذه فترة تأسيس المرجعية لدى صفي الدين في منطقة أردبيل، والذي هو يعد الرأس الأول في القبيلة أو الدولة الصفوية.
نعم، لكن دكتور يعني احنا حينما تحدثنا في الحلقة الماضية أشرت في نهاية الحلقة إلى أن هذا ربما أورث خنوعا سياسيا لدى العامة في هذه المجتمعات.
نعم.
وفي ذات الوقت لابد أن نتطرق إلى صلة هؤلاء الشيوخ بالسلاطين، يعني السلاطين الذين يرون هذا النفوذ الكبير لهؤلاء الشيوخ شيوخ الزوايا، ما هي العلاقة معهم؟
العلاقة قوية جدا. دعني أشير هنا إلى قضية. عندما توفي صفي الدين الأردبيلي ورثه ابنه صدر الدين.
نعم.
أول ما فعل صدر الدين أنه بنى ضريحا لوالده.
طبعا
ضريح استثمار. لوالده استثمار.
استثمار نعم.
وأعتقد أنه عنده الكنترول صورة لضريح الشيخ صفي
نعم.
الدين
نراها
الآن. الأردبيلي
نراها الآن.
نعم هذه الصورة صفي الأردبيلي، يعني هذا الضريح موجود في هذه المنطقة التي ذكرناها من ذي قبل، يعني هنا أذربيجان لو يلاحظ معي المصور.
نعم.
هذه هي منطقة، هذه هنا أردبيل.
نعم.
فالضريح الذي رأيناه قبل قليل وسنعيد الصورة مرة أخرى في هذه المنطقة على بحر اللي يسمى بحر الخزر.
نعم.
هو بحر بحيرة قزوين الآن.
قزوين. نعم.
أردبيل هنا والضريح في هذه المنطقة، بمعنى أن هناك زيارة لضريح صفي الدين الأردبيلي في أردبيل في هذه المنطقة.
نعم.
الضريح الذي صنعه ابنه صدر الدين جعل من المنطقة مزار للمريدين، ولاحظت أنت الضريح يعني إذا وضعناه مرة أخرى لاحظ. نعم. الضريح منقوش ومزخرف، هذا من الخارج فما بالك من الداخل.
نعم.
إذن صدر الدين ورث الرئاسة لهذه الزاوية في فترة آخر ملوك المغول وبداية الملوك التيموريين.
الرئاسة الروحية.
الرئاسة الروحية.
نعم.
فهو عاصر صدر الدين، عاصر أبي سعيد بهادر خان. بهادر خان وهو من أوائل الملوك الإلخانيين الدولة التيمورية. صار صدر الدين، يعني لاحظ الآن صدر الدين ورث إقطاعية كبيرة جدا، مرجعية جغرافية واسعة تشمل أذربيجان وتشمل جيلان وتشمل مازندران، إضافة لذلك ورث أموال طائلة عنده، وهذا يعني أن له رئاسة وحظوة أمام السلاطين القادمين. ولو قلنا أن السلاطين هنا يتنازعون السلطنة، يتنازعون القتال، هذا أدى إلى علاقة غريبة جدا بين الحاكم والمحكوم وبين الوسيط. في الأدبيات السياسية يقول لك تركيبة المجتمع الكلاسيكية في العلوم الاقتصادية السياسية أنه عندك طبقة حاكمة، طبقة ثرية، طبقة متوسطة، وطبقة فقيرة. يعني الهرم هكذا، الطبقة الثرية هي أعلى الهرم، ثم الطبقة المتوسطة هي أغلب الهرم، ثم الطبقة الفقيرة هي قاع الهرم. الآن عندما نطبق هذا على المثال هناك سنجد أنه الحاكم أعلى الهرم، ثم ستجد الطبقة الثرية والوسيطة هي طبقة الأولياء، شيوخ الطرق الصوفية، والمنطقة الوسطى مشحونة بالمريدين للطبقة والمقاتلين. لاحظ، المقاتلين الغزاة والمريدين هم الأشمل. قاع الهرم عامة الناس، عامة الناس
الدهماء،
دهماء الناس والذين يعدون يعني رعايا، إما أن يكونوا تابعين للإقطاعيات هذه أو الزوايا، أو يكونون في سلك الجيش، أو يكونوا من عامة الناس بين تجارة وحرفة ومهنة عادية. حين بدأت الدولة، وعهد الدولة التيمورية، كان صدر الدين، طبعا الدولة التيمورية بدأت مع تيمورلنك. تيمورلنك زار أردبيل. تيمورلنك، لاحظ، تيمورلنك المعروف بسفكه للدماء، تيمورلنك التيمور الأعرج، زار أردبيل وأخذ بركة صدر الدين عام 1387. لاحظ، هو استلم الرئاسة منذ العام 1334 وزار في عام 1387، يعني بمعنى أن الرجل فوق 80 سنة، قريب من الأجل يعني. ولكنه عندما جاء له تيمورلنك باركه صدر الدين وأيده وأطلق عليه ملك لقب الملك العادل. لاحظ الآن؟ هذه الجبرية التي قلنا عليها، وأن تيمورلنك يمثل المشيئة الإلهية. ولم يعرف في ذاك الوقت هل تيمورلنك أسلم أم لم يسلم، أنه تضاربت الأقوال عن تيمورلنك نفسه.
ليس مهما هل دفع أم لا،
هل دفع أم لا. لا ستجد أيضا دفع سيأتي. تيمورلنك 20 سنة كانت مساحة، يعني نعود مرة أخرى للخريطة، سنجد أن الدولة التيمورية كما قلنا من ذي قبل، هذه الدولة الإلخانية، بداية الدولة التيمورية وغزوات تيمورلنك. لاحظ، غزوات تيمورلنك لم تكن سهلة. يعني تيمورلنك جاء في حركته من هرات، هرات الآن في أفغانستان، في حركته من هرات إلى أذربيجان مر على أردبيل، فالتقى في تبريز، هنا التقى وذهب إلى آسيا، وبداية هنا بلاد الكرج اللي هي أرمينيا وجورجيا الآن، ثم ذهب إلى دولة العثمانيين، أو كانوا يسمون السلاجقة، ودولة حركة الأناضول والتركمان الأناضوليين هناك، وعاد مرة أخرى إلى أن انتهت قضيته في دمشق، اللقاء الذي حصل مع المماليك، ثم عاد أدراجه مرة أخرى. لاحظ المساحة كبيرة التي كانت هي المملكة التيمورية. فالرجل قضى عمرا مديدا قرابة 25 سنة وهو يتحرك بهذا الاتجاه وذاك لأجل المعارك. فمر من معركة في عام 1387، مر في إحدى المعارك في طريقه كما أوضحنا الآن، مر على
أردبيل،
منطقة أذربيجان، والتقى بصدر الدين الذي باركه
الملك العادل،
لقبه الملك العادل. هنا حصلت قضية مهمة جدا في عام 1404. لاحظنا في الخريطة أنه، أعيد مرة أخرى الخريطة، عفوا، بس لاحظنا في الخريطة أنه تيمورلنك تحرك تيمورلنك إلى المنطقة هذه التي هي منطقة قاتل فيها العثمانيين، فتحرك، لاحظ، إلى قونية، وتحرك إلى إزمير، وهذه المنطقة التي تحرك فيها وراح إلى طرابزون، هنا أتى عنده أيضا أسرى تركمان. لاحظ، أسرى تركمان، وخاصة في المنطقة الصفراء، هذه أضنة التي تسمى لواء الإسكندرون الآن. هذه المنطقة كان يسكنها الأرمن، هذه المنطقة جاء بها، من خلالها جاء منها بأسرى كثر بالآلاف. عندما ذهب تيمورلنك ولقبه بالملك العادل ذهب إلى الجنوب وذهب إلى الغرب، ثم في فترة زمنية طويلة تقريبا 15 سنة، ثم عاد مرة أخرى في عام 1404 وأخذ البركة من ابن صدر الدين وهو خليفته علي سياه بوش، علي سياه بوش.
نعم.
وهذا أيضا كان على ذات العقيدة الجبرية. لكن حصل في عام 1399 جاء تيمورلنك بعد أن قضى على كثير من خصومه وعرفت معاركه بالجماجم، أسوأ جبال من الجماجم. هذا الذي عرف عن تيمورلنك أنه يقطع الرؤوس هكذا، ما سجله التاريخ عما حصل في بغداد وفي أيضا لقب بالملك العادل عن طريق علي سيابوش، وتحرك إلى الأناضول خلال سنتين، وجاء من الأناضول بعد عامين 1401 وجلس في منطقة قريبة من أذربيجان إلى 1404، وجاء هنا بآلاف الشباب قدهم هدايا.
نعم.
هدايا إلى زاوية أردبيل في تحت رئاسة علي سيابوش، آلاف من التتر التركمان من منطقة أضنة التي رأيناها. نعم. دوار اسكندرون وغيره. الأسرى هؤلاء أطلق عليهم التركمان جيزيلباش، وأطلق عليهم الفرس سرخسار، سرخسار أو سار سرخ بمعنى الرأس أو أصحاب الرؤوس الحمراء.
نعم.
لاحظ الأتراك رأسهم إيش؟ مش أشقر، مش أصفر.
نعم.
يميل إلى زي الذي في رأسه الحنة.
نعم.
ها؟ فراح هذا الرجل وأتى بآلاف من الأسرى وجعلهم خدما عند من؟ عند علي سيابوش، حفيدك يا صفي الدين الأردبيلي. هؤلاء كانوا النواة الأولى التي أتى بهم تيمورلنك، كانوا النواة الأولى للقزل، حركة القزل الباش التي عرفت بعد ذلك بتأسيس دولة كاملة في إيران.
نعم.
في عام 1427 توفي علي سيابوش وخلفه الشيخ إبراهيم، إبراهيم ابن علي سيابوش. نعم. ابن صدر الدين ابن صفي الدين الأردبيلي. الخواجة إبراهيم بقي رأسا للزاوية إلى عام 1447، يعني
20 سنة،
20 سنة فقط.
نعم.
يعني لم يطول كثيرا، ولكن رئاسته كانت ضعيفة جدا. لهذا أنت لاحظ الآن نتكلم عن سلاطين يأتون بهدايا ويأتون بأعطيات، وأصبح هناك رئاسة دينية، وأصبح هناك مرجعية لمريدين. المريدون هنا وصلوا في عهد الخواجة إبراهيم وصلوا إلى قرابة المليون، قرابة المليون، والمساحة الجغرافية امتدت إلى يعني الحدود العثمانية، وامتدت إلى وسط إيران، بسبب أنه من المريدين. لاحظ أنت رئيس الدولة أو ملك الدولة من مريد لهذا، فأصبح كأنه شيخ لحاكم الدولة، لملك الدولة. فمن الطبيعي أن المريدين سيزيدون، ومن الطبيعي أن الإقطاعيات تزيد. ولهذا عندما مات الخواجة إبراهيم أو الشيخ إبراهيم، ابنك يا علي سيابوش، ابنك يا صدر الدين، ابنك يا صفي الدين الأردبيلي، تنازع الأولاد على
أولاده. نعم.
أولاد إبراهيم.
نعم.
وهنا نقطة مفصلية في تاريخ الحركة الصفوية، وبداية انتقال، بداية انتقال من المذهبية الشافعية
الصوفية
الصوفية الجنانية، طريقة الصوفية الجنانية.
نعم.
العقيدة الأشعرية، إلى مسألة مختلفة تماما عما عرفه الأجداد الأربعة. بدأت المسألة عندما حاول، وهم شباب يافعين، حاول أخو إبراهيم اسمه الشيخ جعفر، جعفر.
نعم.
الصفوي.
نعم.
وجعفر الصفوي كان زميلا للسلطان بعد تيمورلنك، كان زميلا للسلطان، وهذا السلطان يعني لابد أن يعرف اسمه تماما، لأن ستكون له علاقة بالأحداث بعد ذلك.
نعم.
وسنأتي إلى اسمه. السلطان أيد جعفر الصفوي وادعى الجنيد أنه ابن من؟ ابن الخواجة إبراهيم.
نعم.
فتجب يجب أن تكون الرئاسة رئاسة الزاوية له، ولكن السلطان لأسباب سياسية، لاحظ الحلف بين السلطة والمال وبين السياسة والسلطة
والحركة الروحية،
والحركة الروحية لأنه امتداد يريد المباركة.
نعم.
أصبح الميلان إلى
جعفر
الصفوي على حساب التسلسل المتعارف عليه.
نعم. الشيخ الجنيد. إبراهيم ثم الجنيد.
الجنيد.
نعم.
ثم عرف أن الجنيد نفى نفسه أو أبعد عن الزاوية وتحرك إلى الأناضول في رحلة طويلة سنتكلم عنها لاحقا.
نعم سنتكلم عنها ولكن بعد الفاصل. فاصل إخواني ثم نعود إليكم. وهذه مرحلة مفصلية في التحول، هنا التحول المذهبي، هذه مرحلة لابد أن نعيها جيدا حتى نستطيع أن نتعرف كيف تحولت إيران إلى التشيع المتطرف. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن هذه مرحلة كما قلنا مرحلة مفصلية فيها هذه الحالة من التحول، كيف؟
بعد وفاة الشيخ إبراهيم ابن علي سياهبوش ابن صدر الدين ابن صفي الدين، تفرد بالمسألة أخو إبراهيم وهو جعفر الصفوي، وادعى أنه هو رئيس الزاوية. وكما قلنا المسألة فيها أموال كثيرة، المسألة فيها مرجعية روحية، المسألة فيها مريدين زادوا على المليون، إضافة لذلك المسألة مقترنة بابنك يا تيمور لنك الذي كان يسمى جهان شاه. جهان شاه أصبح هو عضيد لإبراهيم، ويبدو أن المسألة يعني كتب تاريخية لا تذكر تفاصيل، ولكن نعم. يبدو أن المسألة فيها حلف ديني سياسي لأطماع، كما قلنا أنه المشهد السياسي كان متفجرا ومتلونا ومتغيرا تغيرا سريعا على المشهد السياسي على أرض إيران في ذاك الوقت في المرحلة الإلخانية. وقلنا أن المرحلة الإلخانية تساوي مرحلة ملوك الطوائف في الأندلس، بمعنى أن كل منطقة يصبح لها ملك أو يصبح لها سلطان ويتنازع على العرش أبناء العموم أو الإخوان. شاهد أن جيهان شاه هذا ابنك تيمور لنك أصبح عنده نوع من الاتفاقية المبطنة بينه وبين جعفر الصفوي أخوك يا إبراهيم شيخ الطريقة لإبعاد الجنيد الذي هو ابن إبراهيم أو شيخ الطريقة الشيخ إبراهيم. وهنا بدأ التحول، وهنا لابد أن يعني سنطل إطلالة سريعة إلى الوضع في الركن الثاني من الأركان التي ذكرناها، قلنا الصفوية ثم قلنا القزلباش وقلنا أيضا العثمانية. سنطل الآن، قلنا نواة القزلباش أتى بهم تيمور لنك إلى صدر الدين إلى علي سياهبوش، والنواة هؤلاء كانوا بالآلاف، وبدأ طلق إطلاق اسم القزلباش على أصحاب الرؤوس الحمراء، وهم النواة الذين أتوا من الأناضول وأتوا من لواء اسكندرون الآن، يعني بمعنى أنهم أتوا من المنطقة التي فيها اليوم العلويين على سبيل المثال. نعم. هي كما هي أتوا من هذه المنطقة التي فيها العلويين الكثر، وهم بواقي الدولة الفاطمية التي كانوا يسمون الدولة العلية العلوية العلية أو الدولة الفاطمية
المستعلية. نعم.
جيهان شاه بن قرق يونلي هذا أخذ من تبريز عاصمة له، يعني لاحظ الدولة الإلخانية تفككت.
نعم.
وبدأ كل واحد يأخذ منطقة، كان هذا من نصيب تبريز، يعني لاحظ الخريطة أيضا مرة أخرى حتى نكون على صلة بالموضوع. هذه هي الخريطة، لاحظوا هنا هذه هي تبريز وهنا أردبيل.
نعم.
لاحظ المنطقة قريبة جدا.
قريبة نعم.
فهذه هي تبريز، وأصبح جيهانشاه قرقيونلي هو حاكم هذه المنطقة. إذن في منطقة أذربيجان وأرمينيا التي نراها الآن، هذه المنطقة أصبحت تحت لواء جيهانشاه. ولاحظ أن تبريز قريبة من أردبيل، وأردبيل لها مرجعية تصل إلى قزوين، تصل إلى هذه المنطقة كلها، منطقة كبيرة جدا، ولهم أتباع يزيدون على المليون. فحلف سياسي ديني بين المنطقتين، بين تبريز وبين أردبيل. فلذلك يبدو أن هناك يعني نوع من المؤامرة لإسقاط أو تغيير التوجه، بأن يصبح هناك حلف بين جيهانشاه ملك تبريز مع جعفر صفوي الذي ادعى الرئاسة لهذه الزاوية لنفسه على حساب الجنيد ابن الوريث الشرعي للزاوية. الجنيد إما أنه نفي أو رحل إلى منطقة الأناضول.
نعم.
وقلنا إن أخذ معه بعض الأسرى الشباب الذين أتى بهم تيمور لينك.
نعم.
أخذهم معه.
قزلباش.
أخذ معه بعض
إلى الأناضول.
إلى الأناضول.
اللي هي فيها علوية.
اللي لا اللي أصولهم أصلا.
علوية نعم.
هم أتوا من تلك المنطقة.
نعم.
فذهبوا معه.
نعم.
ذهبوا معه. إذن الجنيد في عام 1447 يعني بعد 20 سنة مما جاء. هؤلاء الشباب إذا جاءوا في سن المراهقة بعد 20 سنة أصبحوا رجال، فأصبحوا مريدين لمن؟ للجنيد. وأخذ بعض آلاف وذهب بهم إلى الأناضول.
نعم.
وبداية بدأ عن طريق الـ 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 يعني هذه المنطقة لواء ما يسمى الآن لواء الإسكندرون، ثم ذهب غربا إلى العلويين، إلى المنطقة الآن اللي هي منطقة 1447، باقي قريب على محمد الفاتح يفتح الإسطنبول.
نعم.
فكانت بورصة في يدهم وكانت أنقرة في يدهم، فذهب إلى تلك المناطق غرب الأناضول. بدأ التغيير العقائدي. إذا أردنا أن نسأل هنا، ما السبب الذي جعل التغيير العقائدي عند الجنيد؟ سنلاحظ المنافسة على الزعامة.
نعم.
ثم العلاقة بين المدرسة الدينية والمدرسة السياسية، توجه سياسي التحم مع توجه ديني فأدى إلى فساد. هذا الفساد أدى إلى انقلاب موازين. انقلاب الموازين هذه التي حصلت بين إبراهيم، بين بعد إبراهيم، بين جعفر وجيهانشاه، الحلف الديني السياسي، أدى إلى نفور الجنيد الوريث الشرعي وذهابه للبحث عن الرئاسة وعن الشهرة وعن السلطة
في الأناضول.
في الأناضول.
يعني سنرى الخريطة الآن ومنها يتبين.
الأناضول منطقة.
نعم.
كبيرة جدا. منطقة.
نعم.
كبيرة جدا. الأناضول هي الجغرافيا.
أمامنا. نعم.
هي.
نعم.
الجغرافيا التركية التي نراها. والأناضول.
نعم.
أنقرة كانت هي العاصمة السياسية للعثمانيين بعد إعلانهم لمملكتهم، وإلى الآن لم تسقط إسطنبول على فكرة، يعني لم.
نعم.
تسقط عاصمة بيزنطة في يدهم في ذاك الوقت. ومن هنا عندما تحرك إلى الأناضول فهو ذهب الذهاب إلى السلطة، الذهاب إلى الرئاسة، الذهاب إلى القوة، بمعنى يريد غطاء سياسي له. ونسأل هنا سؤالا، لو لم يكن هناك فسادا وحيلة بين التوجه الديني والتوجه السياسي، هل انحرفت المدرسة الأردبيلية الجيلانية الطريقة الأشعرية العقيدة إلى ما رأيناه بعد ذلك ببروز مدرسة صفوية مختلفة تماما صعقت العالم الإسلامي،
لها ملامح جديدة مختلفة
تماما. تماما. ومن هنا الفساد السياسي الديني، الاقتران، الفساد السياسي الديني أدى إلى انحراف. هذا الانحراف نعاني منه إلى اليوم منذ العام 1447 ميلادية. الهجرة التي يعني أن تتخيل شخص أخذت منه ملايين، وأخذت منه رئاسة روحية، وأخذت منه إقطاعيات، وأخذت منه مريدين، تتوقع عندما يهاجر هذه المنطقة تحت غطاء سياسي آخر منافس لهذا الغطاء السياسي. الدولة العثمانية كانت منافسة للدولة التيمورية، بمعنى أن هؤلاء غزاة وهؤلاء غزاة، وهذا منافس لهذا.
لا.
وهذا يخرج من هنا بمرجعية دينية لأجل غطاء سياسي آخر بعيد منافس لهذا الغطاء. هذه الحركة تسمى ماذا؟ أليست حركة انتقام؟
بالطبع.
فالرجل خرج منتقما باحثا عن رئاسة دينية جديدة، ولذلك تعتقد أنه سيدفع أي ثمن يأتي له مرة أخرى بهذه الرئاسة إلى أعتابه.
نعم، رئاسة دينية لكن كما قلتم بملامح جديدة مختلفة تماما.
نعم.
من أين استقى هذه الملامح الجديدة؟ من أين أتى بها؟
هنا يأتي السؤال. الملمح العجيب أولا أنه خرج من إيران، الجنيد خرج من إيران.
نعم.
العجيب أنه
من إيران السنية. نعم، إيران
العجيب السنية. العجيب أنه إيران إلى العام 1447 لم تعرف الشيعة.
نعم.
تعرف الزيدية. تعرف الزيدية إلا منطقتين فقط.
نعم.
عرفت بالشيعة الاثنى عشرية في منطقتين فقط في إيران.
نعم.
فقط قم وكاشان. قم وكاشان. والشيعة الموجودون هناك من أصول يمنية عربية وليست من أصول فارسية.
نعم.
الأعجب من ذلك أنه منذ سقوط آخر الساسانيين إلى 1447 لم تحكم إيران عن طريق الفرس إطلاقا إطلاقا، وهي دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لدعوته عندما مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
دعا عليه.
ماذا دعا عليه؟
أن يمزق الله ملكه.
الله ملكه.
نعم.
فإذا سقط كسرى فلا كسرى بعده.
نعم.
إذا الخريطة الإيرانية التي نراها موزاييك موزاييك حقيقي.
نعم.
وأعراق وأجناس، ولذلك لم تعرف إيران منذ سقوط الساسانية إلى اليوم إلى اليوم حكما للفرس على أرضهم. ولذلك لاحظ المغوليين ثم التيموريين ومن قبلهم السلاجقة، سلاجقة تركمان، ثم هؤلاء مغول، ثم بعد ذلك السلطنات، ثم حتى الدولة الصفوية التي حكمت 200 عام، ثم القاجرية، ثم الأفشارية أو الأفشارية والقاجرية، كلهم لم يكونوا فرسا بل هم إما تركمان أو أذريين، ولم يكن منهم أحد من الفرس. لكن عندما نذهب إلى الرجل هذا الجنيد علينا أن ننظر كما نظرنا إلى إيران، ما الوضع الاجتماعي والديني على أرض إيران عندما خرج صفي الدين. علينا أن ننظر أيضا في تركيا عندما ذهب الجنيد، ما الظروف السياسية والاجتماعية التي أثرت عليه وغيرت.
نعم، في الأناضول.
في الأناضول.
نعم.
الأناضول تكلم. الأناضول هي أصلا كانت دولة بيزنطية، يعني كانت مساحة الدولة البيزنطية مساحة كبيرة جدا تأتي إلى الشام اليوم. وكان النزاع بين الدولة البيزنطية والدولة، يعني بين الروم والفرس.
نعم.
كان هنا كان الخريطة واضحة. أسقط المسلمون أسقطوا هذا جميعا وانحصرت الدولة البيزنطية في حدود معروفة، وبدأ السلاجقة الروم الذين خرج من أرحامهم التركمان العثمانيون وكانوا غزاة.
نعم.
كلهم غزاة، لذلك يسمى الغازي فلان السلطان الغازي أو الغازي السلطان السلطان فلان.
نعم.
كانت الأناضول بسبب الضعف ضعف الدولة البيزنطية الجماعات التركمانية تأتي وتأخذ لها منطقة، وكانوا غزاة رحل يتحركون بحسب المرعى بحسب يعني المكان. نعم. الذي يستقرون فيه، ولكن عندما يعني لا يجعل ليس لهم مفهوم المدنية بمعنى يجعلون لهم أرض، حتى جاء لهم أورخان 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 ابن عثمان. السلاجقة الروم كانوا يستخدمون التركمان يستخدمون التركمان يستخدمون الصوفية.
نعم.
ولذلك كانت هناك علاقة بين القتال وبين التصوف، أصبح شيخ الطريقة يصبح له مريدون، وهؤلاء المريدين يصبحون تبعا لهذا الشيخ. ولذلك الشيخ أو السلطان الغازي سواء كان في إقطاعيته أو مملكته الصغيرة يجعل من الشيوخ هؤلاء كوزن الجنرالات اليوم.
نعم.
كل جنرال له ألوية تحته.
نعم.
والألوية لها جنود، نفس النظام تماما. لذلك عرف الجيش التركي أول ما عرفت شارات العسكر شارات مربوطة بالمطبخ الصوفي.
نعم.
فكانت هناك شارات الشوك، تعرف الشوك، تضع شوك أنه هذا فعلا تابع للشيخ الفلاني وهو يأكل على نفقته.
نعم.
فتصبح هناك شوكة أو هناك ملعقة، وتصبح الإشارات مبنية لمدرسة وكأنها مدرسة عسكرية. ولذلك نعم. الألقاب التي أعطيت لشيوخ الطريقة الصوفية كانت ألقاب، اللقب التركي يسمى قاضي عسكر. قاضي عسكر بمعنى فقيه العسكر، فقيه العسكر. ولهذا تلاحظ في الشام إلى اليوم، في الشام، في الشام كله، ربوع الشام، سواء كان لبنان، سواء كان فلسطين، سواء كان سوريا، تجد يقول لك قضاء فلان، القضاء ما. الناحية الفلانية
ما.
هم يعنون الطريقة القديمة أن القاضي عسكر له منطقة حدودية
نفوذ، نعم،
وكأنه يعني ويتبع له جنود، وكأنه نظام إقطاعي.
نعم.
فنظام إقطاعي يصبح قاضي عسكر هذا كأنه شيخ هذه المنطقة، قاضي هذه المنطقة، فقيه هذه المنطقة، بالمصطلح العسكري الآن جنرال هذه المنطقة.
نعم.
ولذلك ارتبط دائما الملالي، الملالي القاضي ارتبط بماذا؟ بالمفهوم العسكري.
نعم.
وصار هناك حلف بين الملة أو بين الشيخ وبين
العسكر.
العسكر. ألا يذكرك هذا بأمر الآن؟ إيران اليوم تقوم على ماذا؟
نفس هذا التزاوج.
أحسن.
نعم.
أحسن تماما. التزاوج بين الحوزة، ولكل حوزة ميليشيا.
نعم.
الآن ملة، الملة الأكبر، المرشد الأعلى، له الحرس الثوري، ولكن لأن عنده دولة فهناك نظام جمهوري، له رئيس وعنده جيش جمهوري.
نعم. والمرشد الأعلى عسكري في الأصل.
هو عسكري من الجيش.
نعم.
هو أصلا من الجيش الثوري.
نعم.
الحرس الثوري.
نعم.
هناك نقطة مهمة، دعني أعود قليلا إلى شخصية مهمة جدا في التاريخ العثماني، في التاريخ العثماني اقترن بها اسم الجنيد. الجنيد يعني كما لم نبدأ مباشرة بصفي الدين الأردبيلي، بل ذهبنا إلى الخريطة
نعم.
السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية قبل أن نتكلم عن الجنيد، كذلك قبل أن نتكلم عن صفي الدين، كذلك الجنيد لا نتكلم عنه حتى نعرف الخريطة الثقافية والخريطة السياسية التي ذهب إليها وهي الأناضول. في عام 1337، يعني كم سنة قبل الجنيد؟
110. نعم.
كانت هناك شخصية، هي شخصية بارزة تماما في التاريخ العثماني، بداية التاريخ العثماني. هذه الشخصية تسمى، الشخص يسمى الشيخ حاجي بكتاش ولي. حاجي بكتاش ولي، هذه الشخصية عدت أهم شخصية في تاريخ الأناضول الديني، ويعد رأس الشيوخ والطرق الصوفية في الأناضول.
نعم.
أسس في الأناضول زاوية عرفت فيما بعد بالطريقة البكتاشية.
نعم.
أسس نظرية، هذا حاج بكتاش ولي، أسس نظرية قائمة على التالي، قائمة على، أولا لاحظ جمع، قائمة على نظرية عبادة الأسلاف. عبادة الأسلاف هي نظرية تترية.
نعم.
عبادة الأسلاف طعمها بدراسات صوفية مقرونة بماذا؟ بأتباع المسيح وأتباع علي بن أبي طالب أئمة أهل البيت، وإضافة لذلك استقى قصة موسى والخضر. موسى والخضر.
نعم.
لأنه لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى.
نعم.
فموسى النبي أولي العزم من الرسل أصبح تلميذا في مدرسة رجل مجهول إلى اليوم لا يعرف من هو.
نعم.
فهذا الرجل
الذي نراه الآن،
الذي نراه الآن.
نعم.
صورة مستوحاة.
نعم.
عن الحاج بكتاش ولي. هذا الرجل جمع هذه الطرق كلها وجعلها صلب الحركة المريدية لمن.
نعم.
أراد أن يدخل في المدرسة البكتاشية أو الطريقة البكتاشية عليه أن يتتلمذ على هذه المناهج، سواء كان في عبادة الأسلاف التترية وهي مغولية أيضا،
توليفة
توليفة. وأيضا قضية أتباع
المسيح،
المسيح حواري المسيح،
نعم،
وأئمة آل البيت، إضافة لقصة الخضر وموسى. وأصبحت هذه التوليفة هي التركيبة الأساسية لأي مريد يريد أن يدخل
التبعية الكاملة والتسليم الكامل.
نعم
نعم.
وأسس هذا تأسيسا لمبدأ، ولاحظ العبارة، لمبدأ علي بكتاش أو الشيخ بكتاش، حاجي بكتاش ولي، أسس لمبدأ الولاية المطلقة لرئيس الطريقة.
نعم.
كلمة الولاية المطلقة من أين نأتي بها الآن؟
الولي الفقيه.
الولي الفقيه.
نعم.
لفظ الولاية المطلقة هو أول من أطلقه حاج بكتاش ولي. حاج بكتاش ولي عندما أطلق الولاية المطلقة أطلق معها أمرا آخر، وهو تأسيس جديد أيضا.
نعم.
يعني قضية التوليفة بين الأسلاف وبين المسيح وبين أئمة آل البيت ثم خضر وموسى إلى قضية الولاية المطلقة لرأس الطريقة، أضاف إليها، لأن المدرسة هي صحيح مدرسة صوفية ولكن أغراضها قتالية.
نعم.
صح؟ إذن هو هي مدرسة جعل المريد لا يخرج عن طوع الشيخ، بمعنى مدرسة حربية عسكرية، قيل لك أطلق أطلق، قيل لك أقتل أقتل، قيل لك قف قف. لاحظ، جمع معها توليفة أخرى وهي جديدة أيضا على التصوف، وهي قضية النصر بالرعب. أخذ المبدأ نصرته بالرعب مسيرة شهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه طبقها بطريقة مختلفة جدا. مبدأ نصرته بالرعب هذه من كرامات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، على المبدأ الأخلاقي. على المبدأ الأخلاقي. لأنه حتى في الحرب عندنا مبدأ أخلاقي، لا تغلوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا شيخا إلى آخر التعاليم المعروفة. لكن حاج بكتاش ولي أضاف لقضية الطاعة والولاية المطلقة أضاف أمرا ثالثا، الرعب. قال على أساس الآتي، أنه لا بد من التمثيل بمن نهجم عليه تمثيلا صارخا.
نعم.
وهذا يعطيني قوة الرعب، لأنه سيرتي أو سمعتي
ستنتشر،
وهذا يؤدي أني أزرع الرعب قبل أن أتحرك، الناس تخافني.
نعم.
لاحظ الآن هذه التوليفة. ولذلك أطلق مع الحاج حاج بكتاش ولي أطلق لقب من قبل الإيرانيين، من قبل الإيرانيين ومن قبل الناس الذين يتكلمون اللهجة التركية أو اللهجة الفارسية، خاصة الفرس. عرف لقب مع حركة بكتاش علي أو بكتاش ولي، عرف لقب ترك تازي. ترك تازي تعني أن الشخص الذي يأتي، عرف حركة البلطجية؟
نعم.
البلطجي بيعمل إيه؟ بيجي لك في الظلام وبيخبطك يعني شومة ولا بعصا أو يطعنك بسكين ثم يأخذ ما عندك ويفر. وكان اللقب الذي يعطى للحركة البكتاشية أنهم هؤلاء ترك تازي، أنهم يأتون ويضربون ويقتلون وينهبون ويرحلون سريعا، ثم أصبح لقبا على الأتراك مسألة الظلم، أنهم يظلمون دائما. فأصبح هذا الرجل عالما في التاريخ حركات الصوفية الغالية، وهو حاج بكتاش ولي. نعم.
ملمح من الملامح الأساسية التي تميز هذه المرحلة، لكن يعني أنا لا أدري كيف أختم هذه الحلقة وأترك الأمور معلقة هكذا. لكن عزاؤنا أن اللقاء يكتمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إذن هذا هو المشهد الذي
بداية المشهد
الذي ستنطلق منه بإذن الله تعالى إيران الشيعية المتطرفة بعد ذلك. إذن توقفنا عند هذا الحد. الشكر الجزيل لك دكتور عادل على هذه الإضافات وعلى هذه الإضاءات التي كنا نحتاج إليها حتى نؤصل لهذه الحركات للتشيع المتطرف في إيران. شكرا جزيلا لك.
حياك الله.
إذن الشكر الجزيل للدكتور عادل عبد الله، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين الإسلاميين، وأيضا لكم مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.